مستمعينا الكرام، حان الآن موعد أذان الصبح حسب التوقيت الشرعي لمدينة طهران وضواحيها.
الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن عليا ولي أشهد أن علياً حجة الله حي على الصلاة حي على الفلاح حي على حي على خير العمل حي على خير العمل الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله
زيارة موسى بن جعفر وعلي بن موسى الرضا ومحمد التقي وعلي النقي في يوم الأربعاء.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم يا أولياء الله. السلام عليكم يا حجج الله. السلام عليكم يا نور الله في ظلمات الأرض، السلام عليكم صلوات الله عليكم وعلى آل بيتكم الطيبين الطاهرين. بأبي أنتم وأمي، لقد عبدتم الله مخلصين وجاهدتم في الله حق جهاده حتى أتاكم اليقين. فلعن الله أعداءكم من الجن والإنس أجمعين، وأنا أبرأ إلى الله وإليكم منهم. يا مولاي يا أبا إبراهيم موسى بن جعفر، يا مولاي يا أبا الحسن علي بن موسى، يا مولاي يا أبا جعفر محمد بن علي، يا مولاي يا أبا الحسن علي بن محمد، أنا مولى لكم مؤمن بسركم وجهركم، متضيف بكم في يومكم هذا وهو يوم الأربعاء، ومستجير بكم فأضيفوني وأجيروني بآل بيتكم الطيبين الطاهرين.
بسم الله الرحمن الرحيم، إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. اللهم صل على محمد وعلى آل بيت محمد. أملي أحمد والمرتضى والسبطاني وفاطم والسجاد والباقر والصادق والكاظم وغريب طوس الرضا ثم الجواد والنقي والعسكري وابنه المهدي حقا قائم.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
من عزمة الإسلام، عظمت ملت اسلام، استقلال مملکت اسلام، عظمت ممالک اسلامی، عظمت ملت های اسلام در هر جا هستند، عظمت ملت ها و کشور های اسلام در هر جا هستند، از خدای تبارک و تعالی مسئلت می کنم.
من فكر الإمام الخميني.
تأملات في المواقف الفكرية للإمام الراحل قدس سره الشريف.
بسم الله الرحمن الرحيم. حضرات المستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وأهلا ومرحبا بكم أعزائنا المستمعين، وهذا البرنامج الذي نستعرض فيه مختلف الجوانب الفكرية والسياسية للإمام الراحل رضوان الله تعالى عليه ولبعد التي تضمنتها تجربته في هذا الخصوص. وفي هذه الحلقة من البرنامج نتناول موضوع أهمية الإنسان لدى الإمام الخميني الراحل رضوان الله تعالى عليه.
Thank you. مستمعينا الكرام، في غالبية أحاديث الإمام الخميني طيب الله ثراه يبرز هذا الموجود كذات تستهدف كل خطابات الإمام صياغتها والارتقاء بها، كما كانت تستهدف خطابات الرسالات والرسل كذلك. ومن هنا يتواصل خطاب الإمام ومنهجه في التفكير مع خطابات كل الرسل والأنبياء التي كانت تجعل الإنسان مصب حديثها واهتمامها. والإنسان في الرؤية الفلسفية للإمام مجلل بتصوير عرفاني متساوم لهذه الوجودية التي يعتبرها الإمام خلاصة كل موجودات العالم، وهذا ما يجعل الإنسان يتميز عن بقية الموجودات والمخلوقات الإلهية. كما يرى مستمع الفاضل الإمام قدس الله نفسه الزكية أن الإنسان ينطوي على قدرة غير متناهية في التعالي، ومن الواضح أنه حينما يؤكد بأن الإنسان يمكن أن يجعل من نفسه موجودا إلهيا، كما يمكنه في مقابل ذلك أن يصنع من وجوده وجودا شيطانيا، فهو بذلك يضع الإنسان أمام مسؤوليته في اختيار وتحديد مصيره بإرادته واختياره، من دون أن تكون هناك إرادة قاهرة أو قوة قسرية تسلب قدرته على التمييز بين الخير والشر والحق والباطل. وهذه الفكرة تنسجم مع حقائق العقل وتتوافق مع معطيات الوحي القرآني الذي يتحدث في هذا الشأن عن النفس الإنسانية قائلا: بسم الله الرحمن الرحيم، ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها، صدق الله العلي العظيم.
أعزائنا المستمعين، هذه الآية المباركة تفصح عن أن الله عز وجل هو الذي أعطى الإنسان ومنحه ابتداء القدرة على معرفة الخير والشر وتمييز الحق من الباطل. وعلى هذا الأساس ينبغي أن يتحمل الإنسان المسؤولية الكاملة فيما يقوم به من أفعال، لأن الفعل المسؤول هو الفعل الصادر عن عقل وإرادة. ولقد أنعم الله تعالى على الإنسان بهذين الأمرين، مما يجعله مسؤولاً عن كل فعل اختياري يصدر عنه. وإذا ما سلب الإنسان العقل أو الإرادة فإن حساب المسؤولية يسقط عنه. وكل هذه التصورات التي يقدمها الإمام الراحل رضوان الله تعالى عليه عن الإنسان تستدعي أن يصير الإنسان محوراً أساسياً في الفكر الفلسفي والمشروع السياسي التغييري للإمام الراحل. ويفصح الإمام الخميني عن محورية الإنسان في تفكيره الفلسفي ومشروعه السياسي، فيعتبر أن الإنسان هو غاية بعث كل الأنبياء، فهؤلاء الأنبياء جاءوا لتربية الإنسان ولأجل أن يرتقوا بهذا الموجود الطبيعي من مرتبة الطبيعة إلى مرتبة ما وراء الطبيعة. وكل بحث الأنبياء منذ أول مجيئهم وبعثهم كان حول الإنسان، وكلهم بعثوا من أجل الإنسان ولأجل تربيته.
عزيزي المستمع الكريم، إن الإمام الخميني طيب الله ثراه يلتفت إلى نقطة رائعة تكشف عن حق المعنى الإنساني في رسالات السماء التي حملها الرسل والأنبياء عليهم السلام، وهذا يوضح لنا عمق المغزى الإنساني والأخلاقي الذي ينطوي عليه اهتمام الإمام بالإنسان. فهو يرفض أن يقتصر الاهتمام والتفكير في الإنسان ضمن دائرة مصلحة حفظ النظام الاجتماعي باعتبارها مصلحة مشتركة بين كل أفراد المجتمع، لأن هذا الاهتمام لا يكشف سوى عن طريقة نفعية مؤقتة في التعامل مع وجود الإنسان في الوقت الذي لابد من النظر إلى الإنسان بما هو حقيقة وجودية تأبى أن تنحصر في الزمان والمكان المعينين والمحددين، وتأبى في نفس الوقت أن تتحدد وتنحصر منفعتها ضمن وجودها الأرضي وما يرتبط بهذا الوجود من علاقات واهتمامات.
ومن هنا يميز الإمام الراحل رضوان الله تعالى عليه بين الأديان الإلهية وبين المذاهب الوضعية في موقفها من الإنسان، فالأخيرة تعنى بالإنسان من حيث هو ظاهرة وجودية أرضية مؤقتة تحين فترة زمنية على هذه الأرض ثم ترحل وتنتهي، وبموتها ينتهي كل وجودها. وانطلاقا من هذه الرؤية لابد أن تكون كل جهود وقدرات الإنسان الفرد في خدمة وضعه الدنيوي الذي لا يمكن للإنسان أن يجد مبررا للتواصل معه بعد موته إلا من خلال المفهوم الأخلاقي لخدمة المجتمع، وهو مفهوم لا يمكن أن يستشعر الإنسان قيمته في ظل الفكرة المادية التي تختزل كل وجود وحقيقة الإنسان بربطه بهذا العالم الأرضي، نافية وجود المصير الأخروي للإنسان الذي يفصح عن ارتباط شديد بين استحقاقات الإنسان في العالم الأخروي وبين أعماله في هذه الحياة الدنيا، بينما تؤكد كل الأديان الإلهية بلا استثناء أولوية المصير الأخروي في اهتماماتها، وهي تنطلق في محاولاتها لإقناع الإنسان بهذه الحقيقة من موقع التسليم العقلي والإيمان القلبي بانقطاع الحياة الدنيا وانتهائها وضرورة انتهاء ورجوع الإنسان إلى خالقه وربه. وهذا ليس مجرد خطاب أخلاقي تتبناه الأديان من أجل أن تحفظ للفعل الأخلاقي قيمته ودوره في حياة الإنسان، بل هي خطاب يستند وكما ذكرنا إلى حقائق العقل المجرد التي يوافقها ويطابقها الوحي الديني.
إن ما يميز خطاب الإمام الخميني مستمع الكريم حول الإنسان أنه خطاب أخلاقي تحليلي في عمق الذات الإنسانية، فهو يسعى لاكتشاف مجاهل النفس البشرية والتعامل معها انطلاقا من باطنها، بل على العكس من ذلك، فإن النظرة التي كان يحملها الإمام الخميني طيب الله ثراه للإنسان كانت تبتني على أن هذا الموجود ينطوي على قدرات وطاقات خلاقة لا بد من تفجيرها وتسييرها في الطريق الصحيح. ومن هنا كان الإمام الخميني طيب الله ثراه يعتبر أن المحور الذي تتأسس عليه عملية الصلاح الفردي والإصلاح الاجتماعي تمر أولا عبر الذات الإنسانية ضمن وجودها الفردي ومسعاها الذاتي. وهكذا تبرز النفس الإنسانية في تفكير الإمام رضوان الله تعالى عليه كموضوع أول لأية عملية إصلاحية في المجتمع، فهي المبدأ لكل تغيير وإصلاح يمكن أن يطرأ على المجتمع والأمة.
أعزائنا المستمعين، إلى هنا نأتي إلى نهاية هذه الحلقة من برنامج من فكر الإمام الخميني.
ملتقانا بكم في الحلقة القادمة إن شاء الله، وحتى ذلك الوقت نتمنى لكم الموفقية والخير، ونستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Thank you.
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. شعراء أهل المودة. بسم الله الرحمن الرحيم. إخوتنا أخواتنا المستمعين والمستمعات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحيانا القلبية الخالصة نبعثها إلى حضراتكم، ونحن نجدد اللقاء بكم عند محطة أخرى من برنامجكم شعراء أهل المودة، سائلين المولى العلي القدير أن تقضوا معنا أوقاتا طيبة في جولتنا هذه التي خصصناها للتطواف بين أرجاء نتاجات شعراء الأندلس وما قدموه في مجال التعبير عن المودة لأمير المؤمنين عليه السلام وأحقيته بخلافة المسلمين وإمامتهم، كما ورد التصريح بذلك في القرآن الكريم وحديث الغدير الشهير. رافقونا مستمعين الأحبة لنرى ما عبروا عنه في هذا المجال. مستمعينا الأفاضل، قبل التطرق إلى موضوع موالاة أمير المؤمنين عليه السلام في الشعر الأندلسي، لابد لنا من إثبات أن للتشيع في الأندلس جذورا غرسها الكثيرون من الموالين. فقد حاول أغلب المؤرخين الذين كتبوا عن تاريخ الأندلس تشويه الحقائق التاريخية، فبدا للناس أن الأندلس دولة أموية خالية من التشيع، ولكن ما كان سائدا على الواقع يؤكد غير ذلك، فقد هبت عليها نسائم حب آل البيت عليهم السلام منذ الوهلة الأولى التي وطئت أقدام العرب الفاتحين بلاد الأندلس سنة 92 للهجرة. فقد كان من بين الفاتحين شخصيات عرفت بإخلاصها وحبها لآل البيت عليهم السلام، ومنهم على سبيل المثال القائد حسين بن عبد الله بن حنظل الصنعاني المشهور بحنش الصنعاني، وكان من التابعين ومن تلامذة وأنصار الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام، ومن المحاربين للأمويين في صفه. أما الشعراء فكان لهم الحظ الأوفر في زرع جذور التشيع والموالاة لآل البيت عليهم السلام في الأندلس، رغم سياسة القمع التي مارسها حكام الأمويين والعباسيين ضدهم، فقد لاقوا ما لاقوه منهم سواء في المشرق أم المغرب، فكما هو حال المتنبي الذي حاولت الأيادي الخبيثة أن تعبث بديوانه وتغتال منه القصائد والمقطوعات التي أنشأها في الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وأهل بيته عليهم السلام. وقد أشار إلى ذلك الأمين العاملي وأورد على سبيل المثال 7 قصائد ومقطوعات للمتنبي وهي محذوفة من ديوانه، ومن تلك قوله في مدح أمير المؤمنين علي عليه السلام: أبا حسن، لو كان حبك مدخلي جهنم كان الفوز عندي جحيمها، وكيف يخاف النار من بات موقنا بأن أمير المؤمنين قسيمها. نحييكم من جديد أحبتنا الأفاضل، وأنتم تستمعون إلى برنامج شعراء أهل المودة من إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مستمعين الأعزاء، حول نظرة الشعراء الأندلسيين المتشيعين منهم أم المحبين لأهل البيت سلام الله عليهم من أهل السنة والمتعاطفين مع قضاياهم إلى بيعة الغدير، إليكم الحوار التالي.
مستمعينا الأفاضل في كل مكان، أهلا وسهلا بكم، وكذلك أرحب بالدكتورة أمل طنانة رئيسة ملتقى الشعراء والأدباء اللبنانيين. أستاذة أمل، شعراء الأندلسيين كغيرهم كتبوا في أهل البيت سلام الله عليهم، كيف نظر الشعراء الأندلسيون سواء أتباع أهل البيت ومن أهل العامة إلى بيعة الغدير، وكيف تخلص منها إلى مدح أمير المؤمنين عليه السلام والإفادة بفضائله ومناقبه؟
السلام عليكم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. أدب الأندلسي لهذا الشعر غذوبته خاصة المتأثرة بالطبيعة الأندلسية الجميلة. اشتغل بعض المؤرخين عملوا على إخفاء الشعر الشيعي على طول الزمان، نعرف هذا الأمر لأنه يقف بالمرصاد للبيئة الماجنة التي سادت في ذلك الوقت، أن الأدب الأندلسي كان أمويا بصورة كلية، لا لم يكن أمويا بصورة كلية، وكانت هناك مدائح خاصة بالإمام علي عليه السلام ومراتن للإمام الحسين عليه السلام والزهراء عليه السلام، وهناك شعراء كثيرون منهم شعراء يعني معروفون في البيئة الأندلسية اشتهروا بمديحهم لأهل البيت عليهم السلام. هناك كتب تحدثت عن الشعراء الشيعة في الأندلس، تقول أنه من أهم هؤلاء الشعراء كان محمد بن هادي الأندلسي، هذا الشاعر الشهير جدا، هو من الشعراء الشيعة الذين تحدثوا كثيرا عن مسألة التشيع في شعرهم، لكن لم تكن في ذلك الأيام الشيعة والسنة كيومنا هذا، هناك يعني طائفتان، لا، المدائح كانت تجري على ألسنة الشعراء بطريقة طبيعية جدا، يعني حتى هناك شعراء من السنة لكن كانوا محبين لأهل البيت تحدثوا عن الإمام علي عليه السلام. طبعا تعرفي أن التشيع دائما كان مرتبطا برفض التمييز العرقي والطبقي، كان يرتبط الثورة على الظالم، كان يرتبط الدعوة إلى الكمال، فلهذا السبب يعني أي شاعر يعاني من بعض معاناة الاجتماعية ينطلق باتجاه أهل البيت عليهم السلام للبحث عن الإنصاف والعدالة الموجودة في سيرتهم.
جميل،
فبنا ننتقل إذن إلى الشعر، إلى بيعة الغدير في لدى الشعراء، وبالتأكيد لما بدنا نحكي عن الشعراء الذين تحدثوا عن بيعة الغدير لابد من أن نذكر محمد بن هاني الأندلسي، أبو عبد الله الرعتيني، عبادة بن ماء السماء شاعر شهير شيعي، أحمد القصلي، طبعا ما كان شاعرا شيعيا لكنه كان يحب أهل البيت عليهم السلام، كان يذكرهم كثيرا في شعره سي وغيرهم. المهم أنه كان الشعر الذي يتحدث عن أهل البيت شعرا كان ظاهرا في الأدب الأندلسي، وكان يعني من ذكره مثلا شاعر قاضي الجماعة في قرطبة اسمه منذر بن سعيد البلوطي، هو من منطقة الجوف المتشيعة وانتقل إلى هناك، كتب قصيدة تحدث فيها شاعر أموي، تحدث عن خلفاء اللي بيعتبرون خلفاء الراشدين، فتحدث عن الخليفة الأول والثاني والثالث، ثم ذكر معاوية بن أبي سفيان واستثنى الإمام علي عليه السلام، فرد عليه ببيتين من الشعر بيقول: أوما علي لبرحت ملعنا يا ابن الخبيثة عندكم بإمامي، رب الكساء وخير آل محمد دان الولاء مقدم الإسلام. هذا الأمر كان لابد من رد فعل، كان لابد من أن يتحدث الشعراء عن أهل البيت، ورغم كل محاولات إخفاء هذا النوع من الشعر لكنه بقي صامدا إلى يومنا،
وهذا مزاق الآية ويريدون أن ينعموا
نور الله والله متم نوره ولو كره الكافرون.
تمام، نختار مجموعة من الشعراء الذين تحدثوا عن اغتصاب بني أمية لحق أمير المؤمنين عليه السلام وصي رسول رب العالمين. هذه أبيات لابن هاني الأندلسي الذي يقول: مؤنبا الذين سلبوا الإمام علي عليه السلام الخلافة، نازعتم حق الوصي ودونه حرم وحجر مانع وحجون، ناضلتموه على الخلافة بالتي ردت وفيكم حدها المسنون، حرفتموها عن أبي الصفين عن زمع وليس من الهجان هجين، لو تتقون الله لم يطمح لها طرف ولم يشمخ لها عرنين. وطبعا يؤكد مفهوم بيعة الغدير، المفهوم الأول الذي ورد في بيعة الغدير، حيث أعلن الرسول صلى الله عليه وسلم الخلافة للإمام
علي بن أبي طالب عليه السلام، وأن هذه الخلافة قامت بنو أمية بسلبها منه. المقطع الآخر يقول لهم: أبناء نتلة ما لكم ولمعشر هم دوحة الله الذي يختار، ردوا إليهم حقهم وتنكبوا وتحملوا، فقد استحم بوار، وضعوا الطريق لفضلهم فهم الأولى لهم بمجهلة الطريق منار.
بديع.
طبعا هو اعتبر ذلك عارا عليهم، عارا على الذين سلبوا البيعة من أهلها إلى آخره من القصائد الشهيرة التي تتحدث عن بيعة الغدير وعن حق الإمام علي عليه السلام.
سارة أمل طمانة، رئيسة ملتقى الأدباء والشعراء اللبنانيين، شكرا جزيلا لك.
الشكر موصول للزميلة سعدية الشايبي وضيفها الكريم، وندعوكم إلى الاستماع إلى ما تبقى من برنامج شعراء أهل المودة. أعزائنا الأفاضل، وضعت بيعة الغدير الحق في نصابه، ورسول محمد صلى الله عليه وآله وسلم لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. وهذا يعني أن الله تعالى وجه رسوله الكريم ليعلن للناس أجمعين أن الإمام علي عليه السلام هو أولى بخلافة المسلمين من بعده، لما له من مكانة عند الله ورسوله. وقد انعكست هذه الحقيقة عند الشعراء الشيعة والموالين لأهل البيت عليهم السلام في الأندلس. فهذا ابن هانئ الأندلسي يقول في اغتصاب بني أمية لحق أمير المؤمنين وصي رسول رب العالمين هذه الأبيات: نزعتم حق الوصي ودونه حرم وحجر مانع وحجون، ناضلتموه على الخلافة بالتي ردت وفيكم حدها المسنون، حرفتموها عن أبي السبطين عن زمع وليس من الهجان هجين، لو تتقون الله لم يطمح لها طرف ولم يشمخ لها أرنين. أيها الإخوة والأخوات، في هذه الأبيات يؤكد ابن هانئ المفهوم الأول الذي ورد في بيعة الغدير، وهو إعلان الرسول صلى الله عليه وآله وسلم الخلافة للإمام علي عليه السلام، وأن بني أمية نازعته فيها واستولت عليها غصبا، ويطالبهم في قصيدة أخرى برد الحق إلى أهله فيقول: أبناء نتلة ما لكم ولمعشر هم دوحة الله الذي يختاروا، ردوا إليهم حقهم وتنكبوا تحملوا، فقد استحم بوار، ودعوا الطريق لفضلهم فهم الأولى لهم بمجهلة الطريق منار. نعم أحبتنا الأفاضل، ومن شعراء الأندلس الذين أكدوا وصية رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ابن دراج القسطلي. صحيح أنه كان سنيا، ولكنه كان مواليا ومحبا لآل البيت عليهم السلام، فقد قال فيهم الكثير من القصائد، منها قصيدته اللامية الطويلة التي سماها ابن بسام بالهاشميات الغر، ووصفها بمطالع النجوم الزهر، ويقول فيها: لعلك يا شمس عند الأصيل شجيب لشجو الغريب الذليل، فكوني شفيعي لابن الشفيع، وكوني رسولي لابن الرسول. ويؤكد ابن دراج من خلال هذه القصيدة على وصية رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فيقول: إلى الهاشمي إلى الطالبي، إلى الفاطمي العطوف الوصولي، إلى ابن الوصي إلى ابن النبي، إلى ابن الذبيح إلى ابن الخليل. وأما الشاعر محمد بن الحسن العليف فيقول في مدحه للرسول صلى الله عليه وآله وسلم وآل بيته عليهم السلام: أقول قول صادق لا كاذب ومدمع، سمت علت بي همتي إلى المحل الأرفعي. أقول قول صادق لا كاذب ومدمع، سمت علت بي همتي إلى المحل الأرفعي، بالمصطفى محمد وبالبطين الأنزعي، بالخمسة ما بعده لطامع من مطمعي. من طهروا وشرفوا على الورى بالأجمعي. وجسد لسان الدين ابن الخطيب كثيرا من المفاهيم والمعاني التي ذكرها الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم في خطبته، فقال في قصيدته المعنونة: الحمد لله موصلا كما وجب. الحمد لله موصلا كما وجب، فهو الذي برداء العزة احتجب. الباطن الظاهر الحق الذي عجزت عنه المدارك لما أمعن الطلب. محمد خير من ترجى شفاعته غدا، وكل امرئ يجزى بما كسب. صلى عليه الذي أهداه نور هدى، مهبت الريح من بعد الجن وبصبا. وعن علي أبي السبطين أربعة: سيف النبي الذي ما هزه فنبى، وسائر الأهل والصحب الكرام فهم قد أشبهوا في سماء الملة الشهبة. ويأتي شاعر أبو بكر عبادة بن عبد الله الأنصاري القرطبي ليعلن بيعته وولاءه في قوله: فها أنا ذا يا ابن النبوة نافث من القول رأيا غير ما ينفث الصل، وعندي صريح في ولائك معرق، تشيعه محض وبيعته بتل. وأما الشيخ العارف من أهل العامة محي الدين بن عربي الطائي الأندلسي، فقد فاح طيب تشيعه في كتاباته وأشعاره، ومنها قوله الذي يؤكد فيه أن محبتهم عبادة، حيث يقول في هذا المعنى: فلا تعدل بأهل البيت خلقا، فأهل البيت هم أهل الشهادة، فبغضهم من الإنسان خسر حقيقي، وحبهم عبادة. نعم أحبتنا الأفاضل، وهذا ما ذكره رسولنا الكريم صلى الله عليه وآله وسلم في خطبته في يوم غدير خم، حيث قال صلى الله عليه وآله وسلم: ألا إن أولياءهم الذين قال لهم الله عز وجل يدخلون الجنة يرزقون فيها بغير حساب، ألا إن أعداءهم هم الذين يصلون سعيرا. إخوتنا أخواتنا المستمعين والمستمعات، شكرنا موصول لحضراتكم على حسن المتابعة، وكونوا بانتظارنا حتى الحلقة المقبلة بإذن الله سبحانه، لنستكمل معكم استعراض ما قاله شعراء الأندلس في بيعة الغدير. حتى ذلك الحين، في أمان الله.
بعث الفضل بن سهل إلى الرضا عليه السلام فقال له: إني أحب أن تجمع لي من الحلال والحرام والفرائض والسنن، فإنك حجة الله على خلقه ومعدن العلم. فدعا الرضا عليه السلام بدوات وقرطاس وقال للفضل: اكتب. وكان مما أملاه الإمام عليه السلام: بسم الله الرحمن الرحيم، حسبنا شهادة أن لا إله إلا الله أحدا صمدا، لم يتخذ صاحبة ولا ولدا، قيوما سميعا بصيرا، قويا قائما، باقيا نورا، عالما لا يجهل، قادرا لا يعجز، غنيا لا يحتاج، عدلا لا يجوز، خلق كل شيء، ليس كمثله شيء، لا شبه له ولا ضد ولا ند ولا كفوا، وأن محمدا عبده ورسوله وأمينه وصفوته من خلقه، سيد المرسلين وخاتم النبيين وأفضل العالمين، لا نبي بعده ولا تبديل لمثله ولا تغيير.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أحبتنا المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله صباحكم وكل أوقاتكم بالخير والنور. نفتح نوافذ قلوبنا في هذا الصباح إلى كلمات أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام، ضمن دعاء عظيم القدر كثير المضامين بديع الكلمات المسمى بدعاء الصباح، وذلك بصوت موسى الأسدي.
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم محمد وآل محمد. اللهم يا من دلع لسان الصباح بنطقه تبلده وسرح قطع الليل المظلم بغيائبه تلجلج، وأتقن صنع الفلك الدواري في مقاديره تبرج، وشعشع ضياء الشمس بنور تأججه، وتنزه عن مجانسة مخلوقاته وجل عن ملائمة كيفياته. يا من قرب من خطرات الظنون وبعد عن لحظات العيون وعلم بما كان قبل أن يكون. يا من أرصدني في مهاد أمنه وأمانه وأيقظني إلى ما منحني به من مننه وإحسانه وكفى أكف السوء عني بيده وسلطانه. صل اللهم على الدليل إليك في الليل الأليل والماسك من أسبابك بحبل الشرف الأطول والناصع الحسب في ذروة الكاهل الأحبل والثابت القدم على زحاليفها في الزمن الأول وعلى آله الأخيار المصطفين الأبرار. وافتح اللهم لنا مفاتيح الرحمة والفلاح وألبسني اللهم من أفضل خلع الهداية والصلاة وأغرس اللهم بعظمتك في شربي جناني ينابيع الخشوع وأجر اللهم لهيبتك من آماق زفرات الدموع وأدب اللهم نزق الخرق مني بأزمة القنوع. إلهي إلهي إن لم تبتدئني الرحمة منك إلهي إن لم تبتدئني الرحمة منك بحسن التوفيق فمن السالك بي إليك في واضح الطريق. وإن أسلمتني أناتك لقائد الأمل والمنى فمن المقيل عتراتي من كبرات الهوى. وإن خذلني نصرك عند محاربة النفس والشيطان فقد وكلني خذلانك
إلى حيث النصبي والحرمان. إلهي أتراني ما أتيتك إلا من حيث الآمان، أم علقت بأطرافي حبالك إلا حين باعدتني ظلومي عن دار الوصال. فبئس المطية التي امتطت نفسي من هواها، ثواها لها لما سولت لها ظنونها ومناها، وتبا لها لجرأتها على سيدها ومولاها. إلهي قرعت باب رحمتك بيدي رجائي، وهربت إليك وعلقت بأطرافي حبالك أنا غاملا ولائي. فاصفح اللهم عما كنت أجرمت من زللي وخطئي، وأقلني من صرعتي ردائي، فإنك سيدي ومولاي ومعتمدي ورجائي، وأنت غاية مطلوبي ومناي في منقلبي ومثواي. إلهي كيف تطرد مسكينا التجأ إلي؟ إلهي كيف تطرد مسكينا التجأ إليك من الذنوب هاربا؟ أم كيف تخيم مسترشدا قصدا إلى جنابك ساعيا؟ أم كيف ترد ظمآنا وردا إلى حياضك شاربا؟ كلا وحياضك مترعى في ضنك المحول، وبابك مفتوح للطريق.